بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام باب صلاة المسافر، الحديث 54 و300 بترقيم الشارح البسام رحمه الله تعالى. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية الحاكم في 40 بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم قال: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. هذا الحديث يمكن أن يعنون له بحكم الجمع بين الصلاتين للمسافر. تقدم في الأحاديث السابقة في أحاديث المسافر أو أحاديث السفر ما يتعلق بالقصر، المسافر له أن يترخص برخص من هذه الرخص القصر، تقدم معنا في الدرس الماضي. هذا الحديث وما يتبعه في الكلام عن الجمع، الجمع بين الصلاتين للمسافر، أيضا من رخص السفر الجمع. والفرق بين القصر والجمع أن الجمع أوسع من القصر، القصر خاص بالسفر، دائما إذا ذكر القصر في الصلاة يكون متعلق بالمسافر، فلا يقصر غير المسافر. يعني المريض هل له أن يقصر؟ الجواب: القصر مرتبط بالسفر، الجمع أوسع، الجمع مرتبط بالسفر وبغيره، فيجمع إذا كان مسافرا، وكذلك يجوز الجمع للمريض، وكذلك يجوز الجمع للحاجة وللمطر ونحو ذلك. فالجمع بابه أوسع، الجمع ليس متعلق بالمسافر. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. ما معنى تزيغ الشمس؟ يقول: تزيغ الشمس أي مالت نحو الغرب بعد أن توسطت السماء، يعني قبل أن يدخل وقت الظهر. إذا أراد أن يسافر قبل وقت الظهر فإنه سيدخل عليه وقت الظهر وهو مسافر، أو بعبارة أخرى وهو جاد في السير، هو خلاص منطلق سيدخل عليه وقت الظهر. فإذا دخل وقت الظهر هل يجلس ينزل ويصلي الظهر ثم يكمل طريقه أم ماذا يصنع؟ يقول أنس: كان عليه الصلاة والسلام يؤخر الظهر إلى العصر. فيكون الجمع جمع ماذا؟ تأخير. إذن إذا سافرت وأنت جاد في السير منطلق ودخل عليك وقت الظهر فالسنة أن تؤخر الظهر إلى العصر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، يكون الجمع جمع تأخير. قال أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. قوله إلى وقت العصر يحتمل أنه إلى أول وقت العصر ويحتمل إلى بعد ذلك بقليل، المهم أنه في وقت العصر، والمراد به الوقت يعني الجائز الصلاة فيه، إما الوقت المختار وإما الوقت الذي هو وقت العذر ومنها السفر. وتقدم معنا أن العصر يمتد من مصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس، هذا من حيث الوقت العام، وأنه لا يجوز تأخيرها إلى قبل الغروب إلا لعذره. قوله ثم نزل فجمع بينهما، ذكرنا أن هذا هو جمع التأخير، هو جمع التأخير متفق عليه بين العلماء الذين يجيزون الجمع وهم الجمهور. فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركع. إذا زاغت الشمس يعني إذا دخل وقت الظهر وهو لم ينطلق بعد، هو مسافر لكنه نازل، المسافر له حالان، أن يكون نازل في مكان بعد أن خرج من البنيان، الكلام عن المسافر الآن، لأنه يقول كان إذا ارتحل، الكلام إذا كان في السفر، ليس الكلام فيما إذا كان في داره، لا هو قد سافر لكنه نازل في مكان لاستراحة أو لنحو ذلك. فهو إذا كان قد زاغت الشمس وهو ما زال في السفر لكن قبل أن يرتحل، قبل أن يجد في السير، يصلي الظهر ثم يرتحل. هذه الرواية وهي رواية في الصحيحين تدل على أنه يصلي الظهر، ما تعرضت لجمع التقديم، لم تتعرض لجمع التقديم. جاءت روايات أخرى فيها جمع التقديم تفسر هذا الحديث، نبه عليها المؤلف في قوله وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح في هذه في جمع التقديم، قال صلى الظهر والعصر ثم ركع. وهذا هذه الرواية صريحة في جمع التقديم، لكن هذه الرواية لا تصح. الحافظ ابن حجر اضطرب قوله فيها فضعفها في بعض المواضع وأعلها في بعض وصححها في هذا الموضع، والرواية هي حقيقة بإسناد الصحيح، لكن أقل ما فيها أن تحمل على أنها غير صحيحة شاذة. ويؤيد ذلك أن الإمام البيهقي رحمه الله تلميذ الحاكم روى هذا الحديث من طريق الحاكم وبإسناده ليس فيه هذه الزيادة، فحتى لو صحت هذه الزيادة فتكون مخالفة لما في الصحيحين، ويكون ما في الصحيحين أصح، ما في الصحيحين أصح. وهي كما قال الحافظ إسنادها صحيح، لكن هذا لا يكفي في الحكم على الحديث الصح، لأنها تحمل على أنها شاذة. لهذا يقول الحافظ ابن حجر في الفتح هي زيادة غريبة صحيحة الإسناد. الشيخ عبد الكريم الخضير يقول إن الحاكم حكم على هذه الزيادة بأنها موضوعة، وأنا ما وقفت حقيقة على كلام الحاكم، فيحتاج أن ينظر أين ضعفها الحاكم، إذا كان الحاكم قد ضعفها في بعض كتبه فيحتاج أن ينظر. يقول هنا ولأبي نعيم في مستخرج مسلم. أبو نعيم هو أحمد بن عبد الله النيسابوري، تقريبا هذا أول موضع يمر معنا أبو نعيم. أبو نعيم من العلماء الكبار المحدثين من محدث نيسابور، وله كتب جليلة، من هذه الكتب معرفة الصحابة، كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم. وأبو نعيم يعتبر من تلاميذ الطبراني، من تلاميذ الطبراني صاحب المعاجم، وهو متقدم على الحاكم. فمن كتبه كما ذكرنا معرفة الصحابة مطبوع في 7 مجلدات طبعة وحيدة فقط يعني غير مخدومة التخريج، وعنوانه الصحابة. وله كتاب آخر اسمه حلية الأولياء، له كتاب آخر اسمه حلية الأولياء تراجم لبعض السلف. وكتاب حلية الأولياء أخذ فيه على أبي نعيم ثناؤه على كثير من المتصوفة وذكره لبعض الأشياء التي لا تليق. له كتاب أيضا اسمه مستخرج مسلم الذي نقل منه الحافظ بن حجر، والكتاب مطبوع في 4 مجلدات أظنه غير كامل، لكن جزء منه مطبوع والحديث موجود في المطبوع وإسناده صحيح. مستخرج مسلم، الكتب التي يسميها العلماء بالمستخرجات ما معناها عند العلماء؟ المستخرج على الصحيح مسلم معناه أن يأتي المؤلف إلى أحاديث صحيح مسلم مثلا فيرويها بأسانيده هو بدون أن يكون بأسانيده المتصلة بهذه الأحاديث من غير طريق الإمام مسلم، من غير طريق صاحب الكتاب. واضح إخواني؟ يعني الأحاديث التي في مستخرج مسلم لأبي نعيم يفترض أن تكون هي نفس الأحاديث الموجودة في صحيح مسلم لكن بأسانيد أخرى، فهو يلتقي مع الإمام مسلم في شيخه أو في شيخ شيخه أو في من هو فوق ذلك، بمعنى أنه يأتي بأسانيد أخرى للأحاديث التي رواها مسلم. الفائدة من هذه الطريقة، الفائدة أنه لما يأتي بأسانيد أخرى ربما الرواه الآخرون الذين اشتركوا مع مسلم في رواية هذه الأحاديث ربما مسلم يذكر حديث مختصر فيأتي في المستخرج مطولا، ربما يذكر مسلم إسناده ويكون من طريق بعض بعض المحدثين المدلسين فيرويه غيره بإسناد فيه التصريح بالسماع، يرويه الإمام مسلم بلفظ فيرويه غيره بألفاظ أوضح وأكثر. واضح إخواني؟ هذا من جهة معنى المستخرج. إذا قيل لك هذا الكتاب مستخرج فهذا معنى المستخرج. المستخرجات على الكتب قد يوجد فيها أحاديث ليست في الأصل، مثل مستخرج أبي نعيم وكذلك مستخرج أبي عوانة وكلاهما على صحيح مسلم فيهما أحاديث ليست في صحيح مسلم، يعني ليس بالضرورة أن يخلو الكتاب من الزوائد، يكون فيه ماذا؟ بعض الزوائد. من الأشياء التي ينتبه إليها الآن، نحن قلنا المفترض في المستخرج أن تكون الأحاديث التي فيه هي نفس الأحاديث التي في صحيح مسلم، هل يعني هذا أنها أحاديث صحيحة؟ إذا كانت نفس الشيء فيكون كذلك، لكن قد يروي صاحب المستخرج الحديث الذي في صحيح مسلم بإسناد ضعيف وقد يزيد فيه زيادات تكون ماذا؟ ضعيفة وشاذة. واضح؟ وقد يزيد أحاديث ليست في الصحيح ليست على شرط صاحب الصحيح. فعلى هذا هل المستخرجات على الصحيح من مضان الحديث الصحيح؟ الجواب لا، ما يشترط. ليست من الكتب التي أقصد، هل هي من الكتب التي يشترط فيها الصحة؟ الجواب لا. من الكتب المطبوعة من المستخرجات عندنا مستخرج أبي نعيم مطبوع، وكذلك مستخرج أبي عوانة، وكذلك مستخرج الإمام الطوسي على جامع الترمذي. هذه من الكتب المستخرجات التي يعني أعرف أنها مطبوعة. وهذا الرواية التي ذكرها لأبي نعيم في مستخرج مسلم إسنادها صحيح، تحتاج تأمل. لفظه كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، وهي أيضا من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فتحتاج إلى مزيد حقيقة بحث، أنا ما بحثتها كثيرا لكن تحتاج إلى مزيد بحث للنظر هل يعني هي من نفس الطريق التي في الصحيحين أم لا. الشاهد أن في هذه الرواية بيان جواز جمع التقديم، وعلى هذا يكون هذا الحديث في رواية الصحيحين دليل على جمع التأخير، ورواية أبي نعيم دليل على جمع التقديم. فلو استثنينا رواية الحاكم لأنها الشاذة فيبقى أن جمع التقديم دلت عليه رواية أبي نعيم، أيضا دلت عليه أحاديث أخرى دلت عليها هذه الأخرى. نعم. هو رواية أبي نعيم كما في الكتاب صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، كذلك العشاء نفس الشيء، إذا جاء الوقت وهو كذلك يعمل هكذا، إذا جاء وهو مسافر يؤخر. وهذا جاء صريحا في حديث ابن عمر، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جد به السير أخر الظهر إلى أخر المغرب إلى العشاء. يأتي معنا إن شاء الله. ذكر المؤلف بعد ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه هذا اللفظ محتمل، يصلي الظهر والعصر جميعا يحتمل جمع تقديم أو تأخير، والمغرب والعشاء جميعا يحتمل جمع تقديم وجمع تأخير. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. هذا الحديث لا يصح كما ذكر الحافظ بن حجر، وقول الحافظ بن حجر بإسناد ضعيف يعني فيه تساهل، والصحيح أنه ضعيف جدا. في فرق بين ضعيف وضعيف جدا يا براء؟ ها في فرق؟ نقول هذا حديث ضعيف أو ضعيف جدا، في فرق؟ في فرق جدا، كلمة جدا هذه فرق ولها معنى وإلا لا؟ ها إيه؟ يعني ضعيف جدا، ضعيف جدا يعني لا يقبل أبدا، لكن الضعيف فقط ربما يكون له شواهد فيتقوى ويصبح حسن لغيره، وبعضهم يتساهل فيعمل به في غير الأحكام. هناك ولهذا لابد من الدقة، هل هو ضعيف أو ضعيف جدا؟ واضح؟ ها؟ لا لا ما يقال ضعيف أو ضعيف جدا. إذن هذا الحديث لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد، يعني هذا نص في المسألة لكنه لا يصح، وذكرنا أن القصر في للمسافر لا يتحدد بمسافة على الراجح، ولكن إن احتاج الإنسان فمذهب الجمهور العمل بالتحديد وهو بنحو 77 كيلو أو 80 كيلو، إن الإنسان يعني اشتبه عليه فيعمل بمذهب الجمهور. وإلا في الصحيح الذي تقدم ذكره أنه ليس هناك يعني مسافة محددة للقصر. يقول أيضا في نهاية: من مكة إلى عسفان، هذا كالتمثيل. نريد نذكر بس مذاهب العلماء في الجمع، مذاهب العلماء في الجمع بين الصلاتين حتى تكون على بينة. هذا كتاب الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر السفر للشيخ مشهور الفلمان، في عنده في صفحة 35 ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة، هي الجمع مطلقا. يقول: أجمع العلماء على مشروعية الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر بمزدلفة. في يوم عرفة يجمع الحاج بين الظهر والعصر، جمع ماذا؟ جمع تقديم. ويجمعون بين المغرب والعشاء، جمع ماذا؟ تأخير. إذن وهذا الجمع الذي يقع فيها في هذين أو في هذا اليوم، في هذا اليوم والليلة، يعني أجمع عليه العلماء، أجمع العلماء على جواز الجمع، وأن السنة في هذا اليوم الجمع للحج. واضح إخواني؟ وحكى الإجماع غير واحد من العلماء مثل ابن المنذر وابن قدامة والنووي وابن رشد والقاضي عياض والبهوتي والبغوي والقرطبي والسرخسي وابن جزي وابن عبد البر وابن حزم وابن تيمية وغيرهم كثير جدا من جميع المذاهب. إذن هذه مسألة مجمع عليها. واختلفوا في مشروعية الجمع فيما عدا ذلك، فمنهم من أجاز الجمع بعذر السفر إلى آخر كلامه. إذن المسألة الوحيدة التي أجمع العلماء عليها في الجمع في يوم عرفة وفي ليلة المزدلفة. طيب نأتي إلى مسألتنا، الجمع في السفر. الجمع في السفر ما حكمه؟ الأحناف يمنعون الجمع بين الصلاتين إلا في يوم عرفة والمزدلفة وليلة المزدلفة. أما المسافر عندهم فلا يجمع، المسافر عندهم لا يجمع. يقول مذهب أبي حنيفة وصاحبيه أنهم يمنعون الجمع بين الصلاتين، فلا يجوز الجمع عندهم لا حضرا ولا سفرا، لا لمطر ولا لمرض، لا لطين ولا لخوف، لا يجوز الجمع عندهم إلا في عرفة ومزدلفة. من هم الصاحبان؟ أو نقدم أبو يوسف، محمد بن حسن وأبو يوسف، يعقوب أبو يوسف، هما صاحب أبي حنيفة. طيب هذا بالنسبة للمذهب الأول. أبو يوسف ويعقوب. طيب إذن هذا المذهب الأول، المذهب الأول اللي هو المنع من الجمع مطلقا إلا في المسألة التي ذكرنا الإجماع عليها. في مذهب يقابل هذا المذهب تماما، وهو ماذا؟ إذا قلنا يقابله يعني إيه؟ الجمع الدائم بعذر أو بغير عذر. طيب أحسنتم، مذهب الشيعة عندهم الجمع مفتوح، ولهذا هم يجمعون بين الصلاتين كل يوم. وعندنا جمع جديد في اليمن عند الزيدية وغيرهم، جمع القات، من أجل القات، ها؟ الجمع بين الصلاتين من أجل القات، لأن عندهم إذا أكل القات إذا أخرجه، يعني بعضهم عنده ورع مثلا يخرج القات يضعه في كيس بعد أن يمضغه في كيس ثم يصلي ثم يرجع، لكن هذا يقول إن تذهب اللذة ما يجد النشوة، فبعضهم ربما صلى وهو في فمه بس أنه ما يحركه، هذا اجتهاد يعني منهم. وبعضهم يعمل بهذا المذهب أنه يؤخر، يجمع بين الظهر والعصر ثم يجلس جلسة مطولة، لأن جلسات القات بلاء. فور كم يجلسون؟ قد تمتد أحيانا إلى 5 إلى 6 إلى 7 ساعات. ماذا يعمل؟ هذه يوميا طبعا، يوميا كالعادة 4-5 ساعات، لكن في أيام المناسبات قد تطول. طيب يبقى عندنا مذاهب أخرى وهي مذاهب أهل السنة، وهي الجمع بين الصلاتين لعذر، الجمع بين الصلاتين لعذر السفر، الجمع بين الصلاتين بسبب عذر السفر. وهؤلاء لأهل العلم فيه أقوال، من أهل العلماء من قال بجواز الجمع بين الصلاتين جمع تأخير، الجمع بين الصلاتين جمع تأخير، أجازوا جمع التأخير ولم يجيزوا جمع التقديم. ومن العلماء من أجاز جمع التقديم وجمع التأخير، وهذا القول هو القول الصحيح، وهو قول الشافعية، وكذلك رواية عند الحنابلة، وكذلك قول عند المالكية. المهم باختلاف بينهم في بعض الشروط. والأحاديث التي قرأناها في الحقيقة هي أدلة، ف صريحة لمن يقول بجواز الجمع. أولا فيها رد على الأحناف الذين يقولون بعدم جواز الجمع، وفيها أيضا والهدي النبوي فيها رد على الشيعة الذين يجيزون الجمع مطلقا بعذر أو بغير عذر، وهم لهم بعض الاستدلالات التي لا يصح أن تطلق دائما، بل هي مخالفة لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يبقى عندنا أن حديث أنس حجة لمن قال بجواز الجمع ففيه رد على الأحناف، ثم هو حجة لمن قال بجواز جمع التقديم كالشافعية والحنابلة، جمع التأخير كالشافعية والحنابلة، ولمن أجاز جمع التقديم وهم الشافعية وغيره. إذن قالوا يجوز جواز الجمع التقديم والتأخير. إذن عندنا جمع التقديم فيه خلاف بين العلماء، بعضهم لا يجيز، تجمع جمع التأخير لكن لا تجمع جمع التقديم. هذه الأدلة عموم حديث معاذ بن جبل كون النبي عليه الصلاة والسلام، المسألة التي أجمع عليها العلماء وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة صلى جمع تقديم وكذلك في غيرها من المواضع تدل على جواز جمع التقديم. فالراجح وهو الذي نص عليه الشارح أيضا وغيره جواز جمع التقديم والتأخير. الشارح يقول اختلف العلماء في جواز الجمع إلى ثلاثة أقوال، فذهب الجمهور ومنهم الإمامان الشافعي وأحمد إلى جواز جمع التقديم والتأخير بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وذهب مالك في إحدى الروايتين عنه وابن حزم إلى جواز جمع التأخير دون التقديم، وذكر مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وذكر الخلاف في المسألة. بقي مسألة أخرى تتعلق بالجمع وهي متى يجمع المسافر. يجمع المسافر إذا خرج عن بيوته عن قريته، إذا أصبح مسافرا فعلا. ثم هل يجمع إذا كان جادا في السير أم يجوز الجمع حتى وهو نازل؟ هذا الثاني هو الصحيح، أنه يجوز له الجمع سواء كان جادا في سيره يعني منطلقا أو كان نازلا. لكن المعروف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا جد في السير كان يجمع بين الصلوات، وإذا نزل يبقى الأمر إلى المسافر، إن احتاج إلى الجمع جمع وإن لم يحتج فإنه لا يجمع، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم منى، فإنه في يوم النحر في يوم منى اليوم الثامن صلى كل صلاة في وقتها عليه الصلاة والسلام. ويعني حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في غزوة تبوك يدل لمجموع رواياته أنه عليه الصلاة والسلام صلى وجمع بين الصلاتين في سفره وهو نازل، لأن الرواية في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر، دخل خرج فجمع بين الصلاتين ثم رجع، أو قال ثم دخل، فقوله دخل ثم خرج يدل على أنه كان نازلا ولم يكن جادا في السير، لأن من العلماء وهو مذهب المالكية أنه لا يجمع إلا إذا كان منطلق في السير، إذا كان جادا في السير. لكن لو أنت انطلقت من هنا إلى منطقة كنت فيها مسافرا ونزلت وجلست فيها أو في فندق أو في نحو ذلك يوم أو يومين فعندهم أنك لا تجمع، والصحيح أنه يجوز الجمع للحاجة، إذا احتاج الإنسان يجمع. إذا قيل لك أيهما أفضل للمسافر، الجمع أم تركه، فما هو الجواب؟ القول الأول الجمع، القول الثاني أخونا عسكر يقول الجمع. ها؟ إذا كان جادا في السفر فالجمع أفضل، إن هذا هو السنة. الرسول كان إذا جد في سفره وأدركته صلاتين كان يجمع بينهما، وإن كان نازلا الحال إذا احتاج إلى الجمع يجمع، وإن لم يحتاج صلى كل صلاة في وقتها. وفي الجملة فالجمع جائز، الجمع جائز للمسافر. أحسن.
علينا صلاة المغرب،
نحن تقديم صلاة العشاء والكفر الطيارة، يعني السفر ساعتين ولا ساعتين ونص ثلاث، ففي هالحالة هل نخطئ
يعني
نجمع
نخطة في المطار؟
مثل مطار دبي لست مسافرا الآن،
لكن
أنت داخل ما هذا كله أشياء أخرى، يعني أنت داخل أنت من أهل دبي وداخل المطار في مطار دبي لست مسافرا. حتى لو قسموا لك خروج أنك خرجت، أنت إلى الآن ما سافرت، إلى الآن ما خرجت من البلدة. وما الإشكال أنك تصلي في الطائرة؟ ما الإشكال؟ تصلي ما استطعت، صلي قائما فإن لم تصلي فقاعدا فإن لم تصلي على جنب. ها؟ لا، لكن ما خرجت عن نقول نحن الآن قلنا متى يبدأ المسافر في السفر؟ الآن أنت ستسافر إلى مثلا قطر أو إلى السعودية أو إلى أي مكان وما زلت في البلدة، تقصر؟
لا،
حتى تخرج هكذا في الطائرة، حتى تخرج حتى النساء، حتى النساء. لكن يأتي عندنا مسألة أخرى، أن الجمع بين الصلاتين له أعذار أخرى، فمن ضمنها الجمع في الحضر، اللي نفس المسألة هذه. بعض الناس قد يتحرج في بها الحرج أو لا يستطيع أو كذا، لكن هذا يعني على الصحيح يفتي به بعض العلماء للحاجة. فمن الحاجة وجود الحرج، إنه ما يستطيع. حتى بعض الناس قد لا يصلي، قد يؤخر الصلاة عن وقته، عرفت كذا؟ كما ذكر هنا النساء وغيره. فهنا لو جاز له الجمع في المطار يجمع بدون قصر، لأنه لم يصح مسافرا بعد، فيقال له في هذه الحالة إذا وجد الحرج الذي يمنعه من الصلاة في الطائرة ونحو ذلك، فصلى المغرب فيصلي معها العشاء جمعا بلا قصر، بلا قصر. وهذا ليس من باب الجمع للمسافر، وإنما الجمع للحاجة أحيانا في الحضر. واضح إخواني؟ مسافر ثم مسافر في وقت المغرب العشاء ثم يبقى عندنا. نعم، أن العلماء هذه مسألة جيدة أيضا، وهي المسافر إذا جمع بين الصلاتين ما هي الشروط؟ العلماء جعلوا شروطا للجمع بين الصلاتين، هناك شروط يشترطها العلماء للجمع بين الصلاتين. عندنا الجمع جمعان، إما أن يكون جمع تقديم وإما أن يكون جمع تأخير. جمع التقديم العلماء ذكروا له شروط، منها النية، قالوا إذا أراد أن يجمع جمع تقديم لابد أن ينوي الجمع قبل الدخول في الصلاة الأولى، يعني قبل أن تصلي الظهر تنوي أنك تجمع معها العصر، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قالوا أن يستمر معه العذر إلى انتهاء الصلاة الأولى والبداءة في الثانية، وذكروا شروطا أخرى. هذه الشروط حقيقة ليس عليها دليل، والعلماء يرجحون أنه لا تشترط النية، يعني لو صلى الظهر كذلك يشترطون في جمع التقديم، يشترطون في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين بقدر أذان وإقامة، بمعنى تصلي الأولى ثم تقوم مباشرة وتصلي الثانية. شرط الموالاة وشرط النية ليس عليه دليل، ما في دليل. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاءت السنة ببيان ذلك. هذا في جمع التقديم. جمع التأخير يشترط فيه النية على الصحيح، ويشترط فيه بقاء العذر. النية أنك تنوي أن تؤخر الصلاة إلى الصلاة الأخرى، لأنك إذا لم تنوي تدخل في مسألة أخرى، ما هي؟ القضاء أو تأخير الصلاة بلا عذر. الآن أنت ما تريد أن حضر وقت الصلاة وأنت لم تصليها، لماذا؟ قد تكون متكاسل، قد تكون متهاون، فالنية تميز. في جمع التأخير لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا بنية الجمع بالنسبة للمسافر، لو تكون هناك نية. فإن لم تكن هناك نية تدخل في باب آخر، وهو أنه إذا خرج الوقت فات وقت الصلاة وتصليها لا من باب الجمع لكن من باب القضاء، وقد تكون آثما إذا كنت عامدا. الشرط الثاني الذي سأل عنه أبو عبد الله، وهو أن يكون بقاء العذر، يعني إذا أخرت الأولى إلى الثانية جمع تأخير وجاء وقت الصلاة وأنت ما زلت مسافر تصليها صلاة مسافر، فإن خرج العذر صليت الصلاة مقيم، تصلي المغرب تصلي العشاء أربع، واضح؟ يكون تأخيرك له عذر وهو السفر، لكن حضر وقت الصلاة وأنت قد زال عنك العذر وهذا مثل من يزول عنه عذر المرض مثلا، نوى أن يؤخر المغرب إلى العشاء، ثم لما صلى لما حضر وقت المغرب جاء، يعني هو صلى الظهر والعصر لأنه مريض، لما جاء وقت المغرب إلا وقد شفي، هل يجوز له الجمع بهذا العذر؟ الجواب فإذا الشرط الثاني أنه بقاء العذر وهو السفر أو المرض ونحو ذلك. 357 حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. هذا الحديث يمكن أن يعنون له ب يعني أيهما الأفضل، الأخذ برخص السفر أم لا، لكنه حديث ضعيف. قال الحافظ: أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف. يقول الشارح: فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، نقله عن الهيثمي، وهو في مراسيل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا. قوله وهو في مراسيل سعيد بن المسيب، المراسيل ضعيف، دائما الحديث المرسل ضعيف، المرسل من الأحاديث الضعيف، لكن ظاهر كلام الحافظ بن حجر أن الحديث يمكن أن يقال عنه حسن، لأن الحديث إذا جاء متصلا بإسناد ضعيف وجاء مرسلا من طريق أخرى فالجمع بينهما إذا جمع بينهما يكون الحديث حسن، ولكن هذا لا يتم هنا لأن مرسل سعيد بن المسيب ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا، وهذا لم ينبه عليه الحافظ وكذلك الشارح، وكان ينبغي التنبيه عليه. قوله خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، هذا معناه صحيح، دلت عليه الآيات والأحاديث: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، والآيات في فضل الاستغفار والتوبة كثيرة. وإذا سافروا قصروا، هذا فيه اتباع السنة، فيه أن يعني يدل على أنه أفضل، معناها أيضا صحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسافر سفرا في غزو ولا حج ولا عمرة إلا قصر، لم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم في السفر قط كما تقدم معنا. وأفطروا، أما هذا ففيه نظر أيهما أفضل، الصيام في السفر أم الإفطار، هذا فيه بحسب الحال، وسيأتي إن شاء الله معنا في باب الصيام. يبقى معنا حديثان أو ثلاث أحاديث تقدم الكلام عليها في باب الصلاة، وهما حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. تقدم عندنا برقم 263، تقدم في بلوغ المرام برقم 263 لترقيم البسام. وعن جابر رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة، 263، فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه، وهذا أيضا تقدم برقم 264. تذكرون ماذا قلنا فيه؟ ذكرنا أن كلام الحافظ جيد أنه موقوف. ما معنى وصحح أبو حاتم وقفه؟ أن هذا من فعل جابر، هو جابر الذي دخل على المريض وقال له هذا الكلام، وليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم، هذا أيضا تقدم برقم 241، وهناك ابن حجر يقول وصححه ابن خزيمة، وهنا قال وصححه الحاكم. ابن خزيمة أقدم من الحاكم، خزيمة أقدم من الحاكم بنحو 100 سنة تقريبا، الحاكم توفي في عام 403، وابن خزيمة في 309. وذكرنا هناك أن النسائي رحمه الله تعالى حكم بأن الحديث خطأ، تذكرون هذا؟ ذكرنا أن النسائي رحمه الله حكم بأن هذا الحديث خطأ. يقول النسائي: ما أعلم أحدا رواه غير أبي داود الحفري وهو ثقة، ولا أحسبه إلا أخطأ. ورجحنا هناك كلام النسائي رحمه الله. هذه الثلاث الأحاديث في باب صلاة المريض، في باب صلاة المريض يمكن أن يعنون لها بحكم صلاة المريض. المسألة الأولى التي ينبغي أن يعرفها الإنسان في صلاة المريض، هو ملخص من الأحكام، هي أن الأصل أن المريض يجب عليه ما يجب على الصحيح سواء بسواء من الطهارة والصلاة وغيره، في باب الطهارة وفي باب الصلاة. الأصل أنه يفعل مثل ما يفعل الصحيح، فيجب عليه أن يتطهر من الحدث الأصغر وأن يتطهر من الحدث الأكبر، يجب عليه أن يتوضأ ولا ينتقل من الوضوء إلى التيمم إلا إذا عجز عن الأول، وكذلك لا ينتقل إلى التيمم عن في الجنابة إلا إذا عجز عن استعمال الماء. إذن يعمل بهذه الضوابط، يعمل بهذه الضوابط أنه يجب عليه أن يتوضأ، يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يصلي، هذا الوجوب على الصحيح والمريض. المريض إن عجز ينتقل إلى الحالة التي تليها، عجز عن استعمال الماء بنفسه يستعمله بمساعدة غيره، عجز أن يغسل بعض أعضائه يغسل العضو الآخر الذي يستطيع غسله، لأنه يا إخواني بعض المرضى يعتقد أنه بمجرد ما يمرض تتفتح له أبواب الرخص بل المسوغات، بعضهم يصيبه صداع خلاص يترك الصلاة فعلا يتركها، وبعضهم يجمع الأربع الصلوات ما هو الصلاتين، وبعضهم إذا مرض خاصة في المستشفى وكان عنده نجاسة في ثوبه أو في بدنه ولا يستطيع إزالتها يؤخر يترك الصلاة بالكلية، تصور يوم يومين ثلاثة. وهل هذا جائز؟ الجواب لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر بإجماع العلماء، متفقون أن حتى إذا مرض لا يؤخر الصلاة، لا يؤخرها إلا لعذر. نعم يجوز للمريض الجمع بين الصلاتين، لكن هل يجوز أن يؤخر الظهر والعصر إلى الليل؟ الجواب لا. وكذلك لا يجوز أن يؤخر المغرب والعشاء إلى اليوم الآخر، لأن هذه من الأشياء التي ينبغي أن يراعيها المريض. المريض إذا اشتد مرضه، إذا فقد يعني الإحساس أو إذا أغمي عليه، تأتي مسألة أخرى وهي: هل المغمى عليه مكلف أو غير مكلف؟ فمن العلماء من يرى أنه مكلف، هو قول الجمهور، وفي هذه الحالة يقضي، إذا أفاق تحسب لها الصلوات ويقضيها. ومن أهل العلم من يرى أنه غير مكلف، ولهذا نقل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فلم يقضي، والأثر في الموطأ، وهذا أشبه وأرجح أن المغمى عليه ما عليه، خاصة إذا أغمي عليه أيام عدة. بعضهم إذا مرض مثلا وأصابه شيء مثلا بعض الأشياء الأمراض التي لا يعي فيها، الإغماء يعني ما يعي من حوله ولا يعرف من حوله، فهذا أشبه بالغير مكلف، لأن المغمى عليه هل هو يشبه النائم أم هو أشبه بالمجنون؟